الله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر المبعوث الأمين محمد وعلى آله الأوصياء الأولياء الأطهار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما مر بنا على كل من الوجه في منع استصحاب مجهولي التاريخ عند العلم الإجمالي بالتقدم والتأخر بنفس البيان، إذا تأملنا هو المانع عن إجراء الاستصحاب في معلوم التاريخ دون مجهول التاريخ، يعني في الصورة الثانية، باعتبار أن هذا العلم الإجمالي، عفوا العلم بأحد الحادثين، طبعا هو بالدقة بالقياس إلى الحادث الآخر يمكن التعبير عنه بأنه مجهول التاريخ، عفواني إجمالي، يعني علم إجمالي. فبالتالي الشك فيه بالإضافة إلى المجهول التاريخ، هذا الشك دائرته غير مطابقة لدائرة مجهول التاريخ، لأن مجهول التاريخ محتمل يكون بعد العلم، محتمل يكون مع العلم، محتمل يكون قبل العلم. فمع هذا الضيق دائرة الشك عن دائرة مجهول التاريخ، لا يكون هناك تطابق بين منطقة الشك ومنطقة الحادث الآخر، وهذا هو المنع عن إجراء الاستصحاب بالبيان الذي اعتمدناه، أو لنأخذ بيان المرحوم الآخر والمدرسة السامرائية من نفس الشيء، أنه إحراز الاتصال بين الشك واليقين غير موجود. لماذا إحراز الشك؟ لأنه ربما يتوسط العلم التفصيلي الموجود لدى المكلف بوقت تاريخ حدوث الحادث. فالمحصلة إذن إجمالا هكذا تكون، إن هو الاستصحاب في مجهول التاريخ مع العلم الإجمالي بالتقدم والتأخر لا يجري. نفس النكتة، العلم موجود في معلوم التاريخ في الصورة الثانية، بخلاف ما إذا كان مجهول التاريخ بلا علم إجمالي بالتقدم أو بلا علم إجمالي، وكما ذلك في مجهول التاريخ في الصورة الأخرى اللي هو أحدهما مجهول التاريخ فقط، هناك ليس في البين علم إجمالي، وحيث ليس في البين علم إجمالي بالتالي دائرة الشك وسيعة متطابقة، أو قل متصلة ما شئت فعبر. الآن نتعرض لجملة من الفروع لا بأس تعرض لها السيد الخوئي وقبل النائيني جملة منها بعضها تطبيقا لهذه المباني في البين. أحد الفروع يذكر السيد الخوئي أنه ذكره بعض الأكابر، وهو ما إذا علمنا بعدالة زيد مثلا في زمان وشككنا في بقائها الآن، باعتبار العدالة نقيضها الفسق مثلا، وشككنا في بقائها الآن، ولكن نحتمل، دققوا في الفرق، ولكن مو نحتمل البقاء وعدم البقاء، لا، نحتمل كوننا متيقنين بفسقه بعد اليقين بعدالته. الاحتمال هذا احتمال وجود الناقض، فلا يجري استصحاب العدالة. هذا ليس من باب مجهولي التاريخ ولا معلوم التاريخ ومجهول التاريخ ولا الحادثين. هذا الفرض الذي فرضه هذا العالم من الأكابر ليس مما نحن فيه، يعني كموضوع محل بحثنا مجهولي التاريخ مو الحادثين، ليس من بحث الحادثين، لا هو مجهولي التاريخ ولا هو معلوم التاريخ ومجهول التاريخ، أصلا ليس من باب الحادثين، فقط يقين عندنا سابق بحادث ثم شككنا. لكن شكنا ماذا؟ شكنا مو في بقاء العدالة فقط، لا، شكنا في أننا حصل لدينا يقين بفسق زيد، نحتمل هذا الاحتمال. فيقول هذا العلم، يقول في هذا الفرض لا يجري الاستصحاب. لماذا؟ لأن احتمال وجود يقين ناقض يدرج المورد في مخصص الاستصحاب. عمومات الاستصحاب لها مخصص، لا تنقض اليقين بالشك، لا تنقض اليقين بالشك، ذيلها ماذا؟ ولكن انقضه بيقين آخر، هذا مخصص لعمومات الاستصحاب. مخصص منقطع متصل، استثناء عفوا متصل أو منقطع بحث آخر. إنما الكلام في هذا المطلب وهو أن هذا مخصص الاستصحاب. فمع الشك في كوننا على يقين بعدالة زيد يكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص. فلا نحرز اتصال اليقين بالشك، هذا الذي ذكره هذا العلم. ولكن فربما السيد خويهم يجعل الشاهد نقض مثلا، ولكن على مثلا مبنى الآخون أو على المبنى الذي بنينا عليه. طبعا السيد خويهم ما يعتبر أصل المنع في محله فضلا عن المقام، ولكن على أي حال هذا الفرع الذي فرضه هذا العلم لا نذهب إلى المنع فيه. هو الوجه في ذلك ما هو؟ فيما بني على المنع في الحادثين سواء مجهولي التاريخ مع العلم الإجمالي بالتقدم والتأخر أو معلوم التاريخ، هناك ليس شك في العلم في أنه حاصل، علم إجمالي بالتقدم أو التأخر، وليس من شك أن هذا العلم سواء العلم الإجمالي بالتقدم والتأخر في الصورة الأولى مجهولي التاريخ أو العلم الإجمالي إذا أحدهما معلوم والآخر مجهول، ليس من شك أن هذا العلم مصداق للناقض، نفس العلم، إنما الشك في التقدم والتأخر الزماني. هذا وين فرض الذي يعني بحث الحادثين أين، والفرض الذي يذكره هذا العلم أين؟ عند شك في أصل تحقق المخصص وثم ماذا؟ في موارد الشك في أصل تحقق المخصص، هذا ما يمنع التمسك بالعمل. مو شبه مصداقية، شبه مصداقية أقول ماكو شك يعني بالتالي في نفس العموم، نفس العموم ما في شك. ثم أنا ما أريد أن أجري الاستصحاب بلحاظ هذا اليقين أو هذا الشك إلا هو شكي في اليقين، وإنما أريد أجري الاستصحاب وين؟ أريد أجري الاستصحاب في الشك في عدالة زيد. وين عدالة زيد؟ عندي يقين ب أو يقين احتمال أنه ناقض أو فاصل. على كل فهذا المورد الذي ذكره بعض الأعلام شبيه شبيه بنقض السيد أخوي رحمة الله عليه في مجهولية التاريخ مع عدم العلم الإجمالي بالتقدم والتأخر. تعرضنا إليه إذا تتذكرون. لا، في مجهولية التاريخ المانعون فصلوا بين العلم الإجمالي بالتقدم والتأخر وبين عدم العلم الإجمالي بالتقدم والتأخر. دون نسيتوه، مجهول التاريخ هو مو مطلقا يمنعها المرحوم الأخوان. إذا في البين علم إجمالي بالتقدم والتأخر يمنع الجريان الاستصحاب في مجهولي استصحاب لعدم الحادثين. شو القهوة ما كانت اليوم أو شاي؟ في عينين لا يجري استصحاب. أشوف الوجوم في البين يعني مو أكو متابعة. أي مقصود أنه لم يمنع المرحوم الأخوان والشيخ الأنصاري وكل العالم على السيد أخوي وتلاميذه، لم يمنعوا إجراء استصحاب عدم مجهولي التاريخ إلا في الصورة في الشق الأول، لأن شقين صار شقوا، شق علم إجمالي بالتقدم والتأخر أو عدم علم إجمالي. إذا ما كان علم إجمالي يجرون من استصحاب. في الشق الثاني السيد أخوي نقض، قال نفس النكتة اللي تقولوها في الشق الأول هي تجري في الشق الثاني، وأجبنا أنه ما تجري النكتة نفسها. يعني باعتبار علم إجمالي ناقض، علم بالناقض موجود. قالت أم الشك في زمانه أنه هو فاصل بين الشك واليقين أو هو بعد. هذا وين الشق الأول في مجهولية التاريخ والشق الثاني. الشق الثاني بينما مجرد احتمال بدوي ابتدائي ما في علم، فبالتالي الاتصال موجود. فالمقصود انه نفس النقض الذي ذكره السيد الخوئي في الشق الثاني من الصوره الفرض الاول سابقا مر بنا، لان هذا مو وارد. الفارق موضوعي ومحمولي موجود، ستراجعون المدونه موجوده تعرضنا لها. هو هذا استصحاب مجهولي التاريخ او معلوم التاريخ، يعني بصراحه يعني الواحد راجعه كرورا كرارا يضبط، وإلا ما ينضبط مثل الزئبق يطفر من الإنسان، هم وجهه هم نكتته هم كذا، أصل المبنى ثم بعد ذلك البناء على المبنى، بس هو محل ابتلاء كل شيء. يعني إذا يتقن الإنسان في موارد ابتلائية كثيرة في الأبواب الفقهية يستطيع حلها في الشبهة الموضوعية. زين، فإذا هذا الوجه، هذا الفرع الذي ذكره بعض الأعلام ليس في محله. في الفرع الآخر الذي ذكره السيد خوي نقلا عن نائني، نقل عن النائيني، واختلف النائيني مع السيد اليزدي في العروة. الفرع ما هو؟ إذا علمنا ضبط الفرض الفقهي مهم، سواء في للأدلة الفقهية أو للقواعد الأصولية التي يراد تطبيقها، ضبط الفرض الفقهي جداً يختصر المؤونة في الاستدلال والأقوال إلى ما شاء الله. جي خصوصيات الفرض الفقهي أو المورد الفقهي الذي يراد تنقيحه. الفرض الآخر الذي ذكره السيد الخوي نقل عن النائيني، واختلاف بين يعني مخالفة من النائيني مع السيد اليزدي في العروة. إذا علمنا بنجاسة إناءين، علمنا بنجاسة إناءين زين، ثم علمنا كمثال، هذا طبعا وإلا البحث سيال، ثم علمنا بطهارة أحدهما. تحب خصوصية المثال شنو؟ سموه خصوصية يعني كخصوصية يعني نوعية المثال. نجاسة منجزة، الطهارة مثلا معذرة، وإن كانت طهارة بلحاظ آخر هي منجزة، يعني بلحاظ الوضوء منجزة الطهارة، لكن بلحاظ شرب الماء وكذا والتعاطي مع الماء هي معذرة. هذه واحد نكتة يلتفت لها في الحادثين المتضادين، أو طبعا كل حادث له مضاد. فإذا علمنا بنجاسة إناءين ثم علمنا بطهارة أحدهما. السيد يزيد يقول: فيتصور ذلك بصور ثلاث. الأولى أن نعلم بطهارة أحدهما علما تفصيليا، ثم فاشتبه الطاهر المعلوم بالتفصيل بغيره. إذن هذه الصورة الأولى، علمنا بنجاسة الإناءين ثم علمنا بطهارة أحدهما تفصيلا، لكن طرأ الاشتباه بين الطاهر والنجس. هذه الصورة الأولى، فرض الصورة الأولى هكذا. زين. الثانية أن نعلم هذا العلم بالطهارة من الأول، ده العلم الثاني بالطهارة علم إجمالي، مثل العلم ذاك التفصيلي نجاسة الإناءين. هذا العلم الثاني إجمالي، أن نعلم بطهارة أحدهما لا بعينه، بحيث لا يكون للطاهر تعين في العلم يعني وامتياز بوجه الوجوه، بل يمكن لا يكون له في الواقع أيضا تعين. شلون؟ كما إذا كان كلاهما طاهر في الواقع ولو عندنا علم بالنجاسة. طبعا بني، فهذا الفرض الثاني. إذن الفرض الثاني عندنا علم يعني ضم مع المقسم، عندنا علم إجمالي عندنا علم بنجاسة الإناءين، طرأ علم إجمالي بطهارة أحدهما لا بعينه. الصورة الثانية هذه. الصورة الثالثة، الصورة الثالثة أن نعلم بطهارة أحدهما، طهارة أحدهما بعنوان معين، مثلا إناء وزيد، لكن شككنا إناء زيد أيهما، وشككنا في انطباق هذا العنوان على هذا الإناء أو ذاك. إذن ثلاث صور، هاي ثلاث صور، أو دعونا نضبطهم موضوعا موردا للفارق بينهم. الصورة الأولى يعني مع حفظ المقصد، علم بنجاسة الإناءين ثم نعلم تفصيلا بأحد أحدهما طاهر ثم يشتبه الطاهر بالنجس. الصورة الثانية علم إجمالي أيضا، عفوا علم بنجاسة الإناءين ثم علم إجمالي بطهارة أحدهما، هي الصورة الثانية. الصورة الثالثة علم بنجاسة الإناءين ثم علم تفصيلي بالطاهر، لكن علم عنواني يعني متعلق بعنوان، متعلق بماذا؟ بعنوان، وأنا شك أن هذا العنوان ينطبق على أيهم منهما. هذا الفرض الثالث، الصورة الثالثة. ثلاث صور، ثلاث صور لهذا المثال، وهذا مثال على كل، وإلا ليس المخصوص باب الطهارة. يمكن هذه الثلاث صور تصويرها في كل الأبواب، هذا مثال. في هذا المثال السيد اليزدي بنى على استصحاب النجاسة في كلا الإناءين في الثلاث صور، ففي الثلاث صور بنى على أنه يجب الاجتنام، نعم يجب الاجتنام في الثلاث صور. بينما النائين عكس السيد اليزدي في كل ثلاث صور لم يذهب إلى استصحاب النجاسة، منع من استصحاب النجاسة في الثلاث صور، ولكن بوجوه متعددة. في الصورة إذا النائين ذهب إلى الطهارة عكس السيد اليزدي في الثلاث صور، ومنع استصحاب النجاسة، لكن الوجوه اللي استند إليها في الصورة الأولى والثالثة، في الصورة الأولى والثالثة منع عن إجراء استصحاب النجاسة في كلا الطرفين بنفس المناط الذي يذكر في مجهولي التاريخ، أو قل معلوم التاريخ، عدم اتصال الشك باليقين. الصورة ماذا؟ الأولى والثالثة. هذا بالنسبة للصورة الأولى والثالثة. أما بالنسبة إلى الصورة الثانية فلم يجري الاستصحاب لمبنى عند الميزة النائني، في تعارض الاستصحابات سنذكره، سنذكره يعني خل عنوانا نذكر عنوانا. لا يجري في الصورة الثانية، في الصورة الثانية لا يجري الاستصحابين نجاسة وعند تعارض، لأن هذا الاستصحابين هذان الاستصحابان مناقضان للعلم الوجداني، علم العلم الوجداني بأن أحدهما طاهر، فهذا يسبب تعارض. تتذكرون هذا مر بنا يعني ما مر بنا بحث تعارض الاستصحابات، سيأتي في نهاية التنبيهات تعارض الاستصحابات، ولكن الذي مر بنا هو الإشارة الفهرسية لتعارض الاستصحابات. ذكرنا أنه مناط التعارض في الأصول العملية سواء استصحابات أو غير استصحابات، مناط التعارض في الأصول العملية ما هو؟ هل هو المخالفة العملية القطعية كما هو المشهور؟ المشهور أن الاستصحابات الأصول العملية طرًا سواء استصحابات أو غير استصحابات، استصحاب واستصحاب، أو استصحاب وأصل محرز آخر، أو استصحاب وأصل غير محرز، أو غير محرز وغير محرز. المهم عمومًا المناط في التعارض مر بنا البحث، ليس البحث نفسه ما مر، الإشارة إلى فهرسة البحث مرت بنا. أن المشهور عندهم أن التعارض في الأصول العملية يدور مدار ماذا؟ يدور مدار المخالفة العملية أو قطعية. إذا ما في مخالفة عملية قطعية فلا تتحقق المعارضة بين الأصول العملية. أصل البحث العلمي الإجمالي تنجيز العلم الإجمالي اللي هو قبل بعد البراءة يبحثه قبل الاستصحاب، باب منجزية العلم الإجمالي بعد باب البراءة وقبل بحث الاستصحاب. أحد البحوث المهمة في منجزية العلم الإجمالي هو ماذا؟ أن مناط التعارض في الأصول العملية ما هو؟ المشهور وهو الصحيح أن المناط يقوم على المخالفة العملية القطعية. إذا لم يكن في البين مخالفة عملية قطعية وإن كان هناك مخالفة التزامية ما في مانع. مخالفة التزامية يعني ماذا؟ يعني شلون التزم انا بان هذا نجس وهذا نجس وانا اعلم في الواقع ان الشارع حكم الواقع احد مطاهر؟ هذه عبر عنها شنو؟ مخالفه التزامي. التزم بان هذين نجسين مع اني اعلم بان الواقع حكم الله الواقع في احد مطاهر. الالتزام الظاهري، البناء الظاهري على حكم احكام ظاهريه أعلم بأن أحدها مخالف الواقع، بس ما يسبب مخالفة عملية قطعية. في العمل ما في مخالفة عملية، بالعكس موافق الاحتياط، فليست مخالفة عملية لكنها مخالفة ماذا؟ مخالفة عبر عنها التزامية. كيف تلتزم، تتبنى، تبني، يسمونها التزام بناء، كيف تبني وتلتزم بهذا الحكم الظاهري وتعلم أنه هو مخالف للواقع من دون أن يجرك إلى المخالفة العملية، من دون أن يجرجرك إلى المخالفة شنو؟ العملية. ما في معنى. لمعنى من المخالفة الالتزامية ليست مانعة عن الوصول العملية. معروف عند المشهور ده حشمون عند الشيخ الأنصاري والنائني، الشيخ الأنصاري والنائني وتلاميذ النائني كثير منهم بنوا على أن الضابط في معارضة الأصول العملية علاوة على المخالفة العملية أيضا مخالفة، بس مو في كل أصول العملية، فقط في الأصول المحرزة مو في الأصول غير المحرزة. إذا كانت الأصول محرزة في كلا الطرفين هنا يبني على أن المخالفة الالتزامية على وعلى المخالفة العملية، يعني وإن لم يكن في البين مخالفة عملية المخالفة الالتزامية توجب التعارض. هذه ضوابط لازم نحفظها على كل، هنا سنطبقها في المقام إن شاء الله لتوضيح مبنى النهي. وصلى الله على محمد وعلى آله.